لا إله إلا الله. الآيات جمع آية، وطبعا في الآيات الشرعية آيات الكتاب، وفي الآيات الكونية، وهذا هو المقصود. الآيات هي المعجزات التي يبعثها الله سبحانه وتعالى مع الأنبياء والرسل. الله سبحانه وتعالى بعث مع موسى 9 آيات، قال ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وقال في 9 آيات إلى فرعون وقومه. الآيات 9 ما هي؟ قال الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان. الطوفان هو عبارة عن الماء الضخم الهائل الذي يجتاحهم، سواء كان من البحر أو كان من المطر الشديد، يعني يسمى طوفان. والجراد، وهو معروف الجراد يأتي من جهة البحر أيضا، وعادة الجراد أنه يأكل الزروع ويسيء ويضر بهم كثيرا يعني. والقمل، والقمل هو نوع من القردان القراد، يعني حيوانات صغيرة تمتص الدم وتؤذي الإنسان وتؤذي البهائم هذه، وقيل أنها هي القمل المعروف أيضا. والضفادع، والضفدع معروف أيضا، هو حيوان بدون عظم، وهذه الضفادع صارت توجد في مياههم وفي بيوتهم وتؤذيهم يعني. والدم، الدم معناه والله أعلم أن المياه عندهم تحولت إلى دم أحمر، وكثرت فيها الألوان الحمراء، يعني الأشياء الحمراء تحولت إلى ما يشبه الدم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. قول مفصلات كأن كل واحدة بينه وبين الثانية مسافة معينة، فترة معينة. وفي الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها. كل واحدة أكبر من الثانية، مش معناه أنه أكبر من التي قبلها، وإنما قد يكون هذا، وقد يكون المعنى أن يعني كل آية يعني تخص شيئا وهي أعظم من أختها، من التي معها أو التي قبلها. هذه 5 آيات. أيضا من الآيات العصا، عصا موسى الذي يلقيه فإذا هو ثعبان مبين، هذه آية. من الآيات اليد، وهي أن الله سبحانه وتعالى يأمر موسى أن يدخل يده في جيبه، والجيب هو فتحة الصدر يعني، ثم يخرجها فإذا هي بيضاء من غير سوء، ليس فيها مثلا برص أو مرض، وإنما هي بيضاء كأنها يعني مصباح مضيء. هذه آية من الآيات. وأيضا من الآيات قول الله سبحانه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. طيب ما هو الفرق بين السنين والنقص من الثمرات؟ السنين عادة ما يطلق على الجدب والقحط، وهذا يخص المراعي، يعني في الناس الذين في البرية ويحتاجون إلى الماء وإلى المطر، إذا أجدبوا هذه تسمى السنين، أخذهم الله تعالى بالسنة يعني بالجدب بالقحط، ما عندهم مطر. أما النقص من الثمرات فالغالبا هذا في أهل القرى والمزارع، يعني تصبح ثمراتهم فيها نقص، إما يسلط الله عليها أمراض معينة، السنة هذه ما أخرجت ثمرة جيدة، أمراضها كثيرة فاسدة لا تنضج. هذه الآيات 9 التي بعثها الله سبحانه وتعالى إلى فرعون وقومه. الرجز أيضا من الآيات والله أعلم، لأنه والأقرب أن الرجز هو الطاعون، وجاء في السنة النبوية ما يدل على أن الطاعون يسمى رجزا، النبي صلى الله عليه وسلم رجز بعث على بعض الأمم. إذن الله سبحانه وتعالى قال ولما وقع عليهم الرجز، يعني الفراعنة، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني كأنهم في الحالة ذي صار عندهم نوع من يقظة الضمير بعض الشيء، وقالوا يا موسى ادعوا ربك، ما قالوا الله، لأن يعتقدون يمكن يكون إله للبني إسرائيل، الفراعنة كان عندهم الاعتقاد هذا أن يوجد إله خاص بأقوام. إذن الرجز هذا طاعون ونزل على الفراعنة ولم يصب بني إسرائيل، نزل على القبط ولم يصب بني إسرائيل، وصار كل يوم يحمل مجموعة من الجنائز وانتشر، لأنه ينتشر بالعدوى كما هو معروف. ففي ليلة من الليالي منتصف الليل فرعون قام فزع، لأنه الأخبار مخيفة جدا، ودعا موسى وهارون وقال اذهبا أنتما وقومكما بنو إسرائيل واعبدوا ربكم وباركوني وادعوا الله لي. هنا كذا حالة معينة، وهذا ليس بغريب، هذا النص الذي نقلته هذا من التوراة، لكن أنا وجدته في القرآن أيضا، لأنه هنا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز المرض هذا لنؤمنن لك ولو نرسلن معك بني إسرائيل، فسوف نبعثهم معك ونعطيك ما تريد من أن نخلي بينك وبين الإسرائيليين. أيضا في سورة الزخرف وقالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. في رسالة إذن من فرعون وجماعته لموسى إنه إحنا مستعدين بس ادعوا الله لنا. قال الله سبحانه وتعالى فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. غدروا بالوعد. في الحالة ذي ماذا فعل فرعون؟ طبعا صار فيه حالة تذبذب وحالة تذمر، في ناس بدأوا يقولون يمكن يكون موسى صادق. فرعون هنا أصبح مضطر إلى أن يقوم بإعلان خطبة، خطاب رئاسي ذكره الله تعالى تماما في سورة الزخرف. قال الله ونادى فرعون في قومه. هنا نداء، كيف نادى؟ يعني هو صعد وسائل الإعلام، تكلم، خاطبهم، يحاول أن يهدئهم ويسكنهم، وغير الفكرة والكلام الذي كان يقوله. بمجرد ما ذهب عنهم الرجز نكثوا وغدروا، وقال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تعقلون؟ كيف تؤمنون بهذا الرجل وأنا خير منه؟ أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فذهبت آخر فرصة لهم لأن يؤمنوا بموسى عليه السلام. علمني موسى الإيمان بهذه الآيات، لأنه إذا كان الناس يؤمنون بالمعرفة الآن وبالعلم، فنعتقد أن هذه من المعرفة ومن العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هناك علم خاص هو علم الآيات، الناس يشاهدون الكون من تحتهم، من فوقهم، من يمينهم وشمالهم، يشاهدون سنن الله سبحانه وتعالى في ما حولهم. لكن هناك أيضا الآيات والمعجزات التي جعلها الله تعالى مع الأنبياء يوم من الأيام. أن يقول قائل لماذا لا توجد الآيات الآن؟ أقول من الذي يقول أن الآيات لا توجد الآن؟ كل يوم في الصباح تخرج آية وهي الشمس، هذا الجرم الهائل محمول بقدرة الله من المشرق إلى المغرب، وكل يوم نرى القمر، وكل يوم نرى البحر، وكل يوم نرى البشر والأناسي. آيات الله سبحانه وتعالى في أدق أحوالهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. العين الباصرة ترى قدرة الله ورحمة الله وحكمة الله وعلم الله وألوهية الله وربوبية الله في أتفه الأشياء، تراها في النملة وهي تمشي، تراها في البعوضة، تراها في الدود، في الحشرة. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. إذن هناك آيات بينات نشاهدها، ولكن الاعتياد عليها والإلف قلل من تأثيرها وقلل من قيمتها. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجدد عينيه، يجدد بصيرته، يجدد قلبه، فيشاهد هذه الآيات الإلهية. بعض العلماء يعبرون أن البشرية كانت في عصر، والآن انتقلت إلى عصر الرشد، إلى عصر العلم، إلى عصر المعرفة. هذا لا بأس أن يقال أنه في وقت من الأوقات ربما الناس أقل معرفة. الآن الكشوف العلمية كل يوم يخرج كشف علمي، المجرات، الأفلاك، الفضاء. حينما تكون أنت مثلا في قبة فضائية وتشاهد عبر الميكروسكوبات والمكبرات هذه المخلوقات الهائلة الضخمة، أي آيات أعظم من ذلك؟ أن ترى هذا الكون محمولا بقدرة الله، أن تقرأ قول ربك عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. السماوات والأرض ليست في كرسي الله سوى حلقة في فلات من الأرض. ولذلك أنا أعتقد أن الذي ينكر الآيات، ينكر المعجزات، ينكر الغيوب، مشكلته هي نقص المعرفة، نقص العلم، لأنه حصر نفسه في دائرة ضيقة من الماديات. حتى في داخل هذه الماديات هو ضيق أيضا، لأن قبل نظرية مثلا أينشتاين كان الناس عندهم جهالات كثيرة كشفت هذه النظرية. سوف يوجد الآن نظرية جديدة تثبت أن هذه النظرية أصبحت قديمة ولا شيء بالقياس إلى الكشوف. ربما يكتشف الناس أكوانا من حولهم علوم. ولذلك حينما تسمع الكلام عن الملائكة، عن الجن، عن المخلوقات الغيبية التي لا تراها، هنا تؤمن بها لأنها جاءت من مصدر أهم حتى من العلم نفسه. العلم قد ينقض نفسه وقد يتجدد، لكن الوحي هو مصدر ضخم وهائل وموثوق للمعرفة، يجب أن نتعامل معه من هذا المنطلق. والعلم يزيدنا إيمانا بالله وحده.